إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي بدايته فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي اللقاء الماضي كنت أتحدث عما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الحوض الذي تارد عليه أمته في يوم القيامة ويشربون منه، ومن يشرب شربة من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا. وهذه منة عظيمة وفضل كبير ورحمة من رب العباد بأمة النبي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أن جعل لها حوض ترده يوم القيامة. وكما تعلمون أنه يوم عصيب يخرج الناس فيه من القبور كأنهم جراد منتشرة، وعندما تدنو الشمس من الرؤوس يعرقون ويلجمهم العرق إلجاما. ولا شك أن الناس ستعطش في هذا اليوم ويتفاوتون في كمية هذا العطش، ولكن يأتي حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لترد عليه أمته ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وقد ذكرت في اللقاء الماضي وأحب أن أؤكد هنا في بداية هذا اللقاء على ذلك، وهو أن هناك صنف من الناس من هذه الأمة ممن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يزادون عن الحوض، يمنعون عنه، يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم كما ذكرت ذلك في الحديث السابق، هم الذين أحدثوا وغيروا وأدخلوا على دين الله عز وجل ما ليس منه. ومن هنا يجب أن نحذر من الابتداع في دين رب العباد سبحانه، أو الإحداث فيه، أو إدخال شيء عليه ليس منه، أو أن نخرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما يزاد نفر من أمته عن حوضه فيسأل عنهم أمتي، يقولون أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن أحدث وغير صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يجب الحذر من الإحداث في الدين، أو الابتداع في دين رب العالمين، أو السير وراء الفلاسفة والمتكلمين ممن أدخلوا على الدين ما هو بريء منه. ولا يلزم المسلم أن يدين به، بل نحن يجب أن نرجع إلى شيء واحد وهو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام الأشعري رحمه الله بعد ذلك، قال: وعلى أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماوات واجب. أيها الكرام، أيها المشاهدون والمشاهدات، الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر متحتم وواجب علينا. كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كل ما نطق به أو جاء به في القرآن الكريم أو في سنته صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا الإيمان به. ومن ذلك خبر الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حق، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى كما قال رب العباد سبحانه. هذا في آية في القرآن الكريم تنص على ذلك. أول آية في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنا رب العباد في بداية هذه الآية ينزه نفسه عن مماثلة المخلوقين ومشابهتهم، كما أنه ينزه نفسه عن الاعتقاد الباطل فيه أو أن نشك في أنه على كل شيء قدير. الإسراء والمعراج وقع على محالة، وهو أمر غريب عجيب حتى عده بعض العلماء معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده، ينزه نفسه ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية، لأنه فعل بعبده صلوات الله وسلامه عليه فعلا عظيما، فعلا يعني لا يمكن أن يكون إلا بقدرة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. في جزء من ليلة، في جزء من ليلة، رب العباد سبحانه يدفع بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيته الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بلاد الشام في فلسطين، ثم بعد ذلك يجتمع جميع الأنبياء هناك ويصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعود من السماء إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى بيته في مكة، وهذا كله في جزء من ليلة، في جزء، ليست في ليلة ليلة فقط أو مدة الزمان كانت ليلة، وإنما في جزء من ليلة صلوات الله وسلامه عليه. فهو أمر خارق للعادة، ولذلك يجب الإيمان به والتصديق به، كما يجب التصديق بكل ما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى: الإسراء من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى كان في جزء من ليلة، ورب العباد سبحانه هناك جمع الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم إماما، وهذا فيه يعني شيء لطيف يجب أن نتنبه إليه أو أن أتحدث عنه يسيرا. اجتماع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج بجميع الأنبياء والمرسلين وأن يصلي بهم هو إمام صلوات الله وسلامه عليه، يتقدمهم ويصلي بهم إماما، كأنهم جميعا يسلمون بنبوته ورسالته ويسلمون الراية للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه من الفوائد العظيمة التي نستفيدها من جمع جميع الأنبياء والمرسلين ليصلي بهم الإمام الخاتم، النبي المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكأنهم يسلمون راية النبوة والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من ذلك أنه ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإسراء والمعراج معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاش لحظات وأيام قبل هذه المعجزة كانت صعبة عليه شديدة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مات عمه أبو طالب وكان يدافع عنه ولو كان مشركا، ماتت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت بالنسبة له شيئا عظيما للغاية. أم المؤمنين خديجة رفع الله قدرها وأعلى مكانها، كانت من الأسباب التي دعمت نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، كانت تدافع عنه تنافح، كانت وجيهة قرشية، كانت وكانت رضي الله تعالى عنها. فلما توفيت تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لاقاه أهل الطائف بما واجهوه به من تكذيب الله ورد لرسالته وأعلنوا عدم إيمانهم به، فرجع هائما على وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متأثر غاية التأثر بموقفهم هذا. فتأتي رحلة الإسراء والمعراج لمواساة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله عز وجل يقول له: إن كان بعض أهل الأرض كذبوك وآذوك ولم يسلموا برسالتك فأهل السماء يفتحون لك القلوب والأبواب للتصديق برسالته. وهذا ملحظ جميل وموقف رائع للغاية أن يكون الإسراء والمعراج بعد هذه الحادثة. إخواني الكرام، الإسراء الإيمان به ضروري وواجب، وهذا يجب أن يكون قولا واحدا. ليه؟ لأن القرآن الكريم نص عليه صراحة، يعني لا حجة لأحد أن ينكر الإسراء. ولذلك يعني مما قرأت سابقا وأنا أدرس في الأزهر عن الإسراء أن الإيمان به واجب، وأنه يكفر من كفر أو لم يصدق بالإسراء، بأن الله أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن التكذيب بذلك تكذيب لله، لأنه منصوص عليه صراحة في كتاب الله. قال رب العباد سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدد البداية وحدد النهاية، فالإيمان به واجب. المعراج وردت إليه إشارات عنه في القرآن الكريم في سورة النجم وفي مقدمتها ومطلعها، ومنها قول الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى. قال العلماء: هذه تفيد المعراج، وأن الله عز وجل أعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من المسجد الأقصى إلى ما بعد السماوات العلى، إلى ما شاء رب العباد سبحانه جل في علاه. ولذلك وردت أحاديث كثيرة تثبت المعراج. بعض الناس، وأقصد بهم العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بالعقل، قالوا المعراج ليس عليه دليل من القرآن، ونحن لا نأخذ بالسنة، وبالتالي أنكروا معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. فالمعراج حق، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى حيث شاء الله أن يكون، وهناك كلمه ربه صلوات الله وسلامه عليه. ويا أيها الإخوة الكرام، أنتم بارك الله فيكم تعلمون جميعا أن الله عز وجل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السماوات العلى. رب العباد فرض الصلاة في السماوات العلى، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرضت الصلاة فرضت عليه عليه الصلاة والسلام، أو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من عند ربه وقابل موسى صلوات الله وسلامه عليه وسأله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض الله عليه، أن الله فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وظل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وربه إلى أن خففت إلى 5 صلوات، رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. وأنا في هذا المقام وأتكلم عن المعراج وفرضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى، أقول: يا أهل الإيمان، يا معشر المؤمنين، انتبهوا إلى ما افترض الله تبارك وتعالى عليكم خاصة من فريضة الصلاة. الصلاة افترضها الله عز وجل علينا ليلة معراج النبي عليه الصلاة والسلام، وكلفه بها وأمره بها، فحرصوا عليها يا أهل الإيمان. إن التهاون في الصلاة فضلا عن تركها بالكلية أمر خطير للغاية، يعرض المؤمن لعذاب الله تبارك وتعالى. فاحرصوا يا أهل الإيمان على الصلوات الخمس التي افترضها الله عليكم ليلة المعراج. كن رب العباد يفرض النبي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ليلة المعراج، هذا يدل على أهميتها، على مكانتها، على فضلها. ثم اعلموا أيها الكرام أنه يجب على الرجال أن يؤدون هذه الصلاة جماعة في بيوت رب العباد. لماذا أمر الله عز وجل أن نبني المساجد وأن نشيدها؟ أمرنا بعمارتها. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة أي أقبل على الصلاة، حي على الفلاح أي أقبل إلى الفلاح الذي تناله عندما تذهب إلى بيت الله وتؤدي الصلاة لرب العباد. الصلاة فرضت ليلة المعراج، أعني بعروج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ربه، وافترضها الله تبارك وتعالى عليه. خلاصة القول أن نؤمن ونوقن بأن الله عز وجل أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، من البيت الحرام، من عند الكعبة المشرفة، في ليلة من الليالي برفقة جبريل عليه السلام، وذهب به إلى بيت المقدس في جزء من ليلة، وهناك صلى بالأنبياء إماما، ثم عرج به إلى السماوات العلى وشاهد من آيات ربه الكبرى كما ذكر ذلك القرآن الكريم. وواجبنا معشر أهل الإيمان أن نؤمن بخبر الإسراء والمعراج وبكل ما صح به الخبر عن رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. إنها مواقف عظيمة، هذه من التجليات لنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأرى هنا أن أشير إلى العقلانيين الذين يعملون عقولهم في النصوص ولا يسلمون بخبر الله أو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فئة من الناس ضاقت عقولهم ولم تتسع قلوبهم للتصديق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر المعراج بصورة خاصة. إسراء كما قلت خلاص منصوص وواضح، صحيح معجزة باهرة فيه خرق للعادة إن الإنسان يمشي أو يسير هذه المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة، صعب على العقل أن يتصور ذلك إلا إن كان مؤمنا ويوقن بخبر الله الذي قال، ويوقن بخبر الله الذي قال. ولذلك ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم رجع إلى بيت الله الحرام، جلس صبيحة هذا اليوم عند الكعبة يحدث الناس بما شاهد وبما رأى صلوات الله وسلامه عليه. ففرح المشركون بهذا الخبر، مش إيمانا به، لا، قالوا ده النبي عليه الصلاة والسلام يقضي على نفسه وعلى دعوته بمثل هذا الكلام، لأنه لا يوجد أحد يصدق بهذا القول أبدا، أمر خارق للعادة. أي عقل يستوعب أن الإنسان يسير من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود آلاف الكيلومترات، يعود من ليلته ثم بعد ذلك أيضا يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى حيث شاء رب العباد سبحانه وتعالى، لن يصدق بذلك أحد. المشركون فرحوا بهذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على دعوته، لن يصدق أحد بهذا الخبر. وبدأوا بمن؟ بسيد المؤمنين سيد المتقين لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اللي هو أيد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بها. ذهبوا أولا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له: أما سمعت ما يحدث به صاحبك؟ الحقيقة قول المشركين ذلك لأبي بكر يعني هم يعطونه إحساسا بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الصاحب ليس بصحيح، يدلوا إحساس كده. أما سمعت ما يحدث به صاحبك؟ قال لا ما سمع. أبو بكر الصديق لم يلتقي وقتئذ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له إنه جالس عند الكعبة صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته. بعدين ذكروا له مبرر على التكذيب، قالوا: نحن نضرب لها أكباد الإبل ذهابا شهرا، ذهابا نكبد لها أكباد الإبل أشهر ذهابا أو ثلاثة أشهر ذهابا، وكذلك مثلها إيابا. وهو يذكر أنه أسري به في جزء من ليلة. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ مهمة جدا يا إخواني أن احنا نعرف ذلك ونسلم التسليم المطلق لما يأتينا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل عقولنا في ذلك، بل نقول للقرآنيين: كفوا عن هذا المعتقد الفاسد، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونطق به حتى لو كان خارقا للعادة أو مخالفا لما ألفتموه إن ثبتت صحته وجب الإيمان به، إن ثبتت صحته وجب الإيمان به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان موفقا غاية التوفيق، وهو الذي آمن وصدق وسلم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب المشركون إليه وقالوا له يعني نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وصاحبك يقول لأنه أسري به في جزء من ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته، ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن كان قال فقد صدق صلوات الله وسلامه عليه. أفحمهم الصديق رضي الله عنه بهذه الكلمة: إن كان قال فقد صدق. معنى هذا إيه؟ يعني العبرة بما قال، إن كان قال وثبت عنه ذلك فأنا أؤمن به. وفي رواية أنه قال لهم: أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بأن الوحي من السماء يأتيه في أي ساعة من ليل أو نهار وأصدقه بذلك، فكيف أكذبه في هذا؟ ولذلك يجب أن ننحي العقل عند ذلك تماما، وواجب العقل في ذلك أن يسلم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور الغيبية، الأمور التي لا يستوعبها الإنسان بعقله ما عليه فيها إلا أن يسلم للنص الوارد في ذلك، إما من القرآن الكريم أو من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقول الصديق هنا رضي الله عنه يجب أن يرفعه كل المؤمنين على رؤوسهم وأن يضعه بين صدورهم: إن كان قال فقد صدق. العبرة بأن يقول صلوات الله وسلامه عليه، أي قول يقول ويصدق به. ونحن كذلك يجب علينا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أنه قال وثبت صحة هذا القول عن النبي عليه الصلاة والسلام، عبارة جميلة، عبارة لطيفة، احفظوها وسلموا بها واعملوا بها وتمسكوا بها، وخذوها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق. وهكذا كان موقف الصحابة عموما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في كل ما يخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريبة عنهم أو البعيدة عن أعينهم أو التي لم يشاهدونها، وفيها خرق للعادة، وفيها خرق للعادة. وقد تعلموا ذلك من رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كم من مواقف مرت بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسلموا فيها بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الخبر اللي سلموا به يعني في غاية من البعد عن الوقوع والتصديق وتصديق العقل به، ولكنه آمنوا وصدقوا طالما إن الخبر صادر أو قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا يجب أن أقول جميع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور غيبية لم نشاهدها وستقع لا محالة، يجب علينا الإيمان بها حتى لو كانت غريبة على العقل، بعيدة عن العقل، لم نشاهدها في حياتنا، لأن العبرة بأنها صدرت وصدق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أذكر يعني شيخنا شيخ عطية سالم رحمة الله تعالى عليه ممن درست عليه، كان يقول لنا عبارة جميلة عند مثل هذا الموقف، يقول العقل يقتضي ضرورة بتصديق الصادق. نفس العقل اللي بيحتكم إليه الناس اليوم، أو بعض الناس الذين لا يسلمون بالنصوص ويحتكمون إلى عقولهم، هذا العقل هو الذي يدعوهم إلى تصديق الصادق. بمعنى ثبت لدينا صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ما يبلغنا به عن الله تبارك وتعالى، عقلي وعقلك إذن يقضي علينا ضرورة أن نسلم بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العقل يقضي ضرورة تصديق الصادق إذا ثبت صدقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا سلم الصحابة بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب علينا نحن. وأذكر لكم هذه القصة اللي فيها التسليم المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به. كان أعرابي يرعى غنما في البادية، ففي ذئب من الذئاب عدا على شاة ممن يرعاهم الأعرابي، أو عدا على غنمه، غار عليها وأخذ منها شاة، فجرى الراعي وراءه حتى استنقذها منه. الشاة ثقيلة على الذئب، الراعي جرى خلفه فترك الذئب الشاة، ثم انصرف قليلا عن الراعي وأقع على ذنبه ونظر إلى الراعي وقال له تحرمني رزقا ساقه الله إلي، أنت بتحرمني رزق ساقه الله إلي. فالأعرابي في البادية تعجب وقال سبحان الله، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فقال له الذئب أولا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال وما هو؟ قال رجل بين حرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. الرجل اللي بين حرتين يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والحرتين بين ما بين الحرتين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم الراعي جاء إلى المدينة وسأل عن الرجل يحدث الناس بما سبق، فأخبروه ودلوه على النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قص الأعرابي له الحادثة قال وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثمتا، يعني أبو بكر وعمر ليس بموجودين عندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة. طب النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بذلك لأن الغيب، لأن يأتيه خبر، يأتيه الوحي من الله عز وجل بصدق الراعي أو كذبه. طب لماذا حكم على أبي بكر وعمر بالإيمان؟ حكم عليهما بالإيمان لأنه يعلم أن الصديق وعمر إذا علم أن الخبر صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيؤمنان به ولو كان بعيدا أو غريبا عن العقل، لأن فعلا الذئب لا يتكلم بكلام الإنس، ولكنه حدث صدق به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن إيمان الصديق وعمر رضي الله عنه بذلك. ولذلك العلماء قالوا هذه القاعدة كما ساقها لنا شيخنا شيخ عطية محمد سالم رحمة الله تعالى عليه، قال إن العقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق، وقد ثبت صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالعقل يملي علينا ضرورة أن نصدق بكل ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أقول يجب الإيمان بخبر الإسراء والمعراج وما كان في ليلة الإسراء وما شاهده نبينا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، وبما أخبر به من مقابلته لبعض الأنبياء هناك، وغير ذلك مما ثبتت صحته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول للعقلانيين أو لمن يطلقون على أنفسهم القرآنيون: ارجعوا عما أنتم فيه وسلموا بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وبكل ما صدق أو أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. تمسكوا بهدي القرآن الكريم، وقفوا عند سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وسأقرأ عليكم مرة أخرى في نهاية هذا اللقاء ما قاله الأشعري رحمه الله بالنسبة للإسراء والمعراج. قال: وعلى أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب. وأضفت إضافة هنا بأن نحن نؤمن أيضا بكل ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه من عروجه إلى السماوات العلى. ولفت النظر إلى أو أشرت إلى أن الصلاة فرضت هناك، فاهتموا بها يا معشر الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتبين.